السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. الليلة سأتحدث عن واحد من الأئمة صلوات الله عليهم، اخترته لأنه من أكثر الأئمة مظلومين. كل أئمتنا ظلموا، ولكن في أئمة يعني كان لهم نوع من الوجود المعلن والقوي، وفي أئمة ظلموا كثيرا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من الأئمة المظلومين، وأنا بشعر إنه الإمام الباقر مثل بعض الأئمة الآخرين المظلومين ظلموا حتى من أبنائنا، حتى من أولادنا، لأنه المعلومات والأخبار حياة الإمام نجهلها. بس نحن بالنسبة لنا نحن من وقت لآخر أنا مرارا بحكي عن حياته الشريفة، لكن يبدو أن الناس ما بتحفظ شو بينقال وما بتقرأ، لأنه ما في قراءة. اللي بيسمعوا الواحد بينسى احيانا، بيبقى الامام غايه الامر انه ينعرف اسمه اكثر من اسمه. لذلك اخترت الحديث عن الامام صلوات الله عليه وعلى اله. ولد سنه 57 للهجره، يعني يوم كربلاء كان موجود مع ابيه الامام زين العابدين عليه السلام بكربلاء. والامام زين العابدين كان بكربلاء مريض، كان مريض مرض شديد ما بيقدر يوقف، ولذلك ربنا نجاه من القتل بسبب المرض. مع ذلك حتى بالكوفة والشام حاول ابن زياد يقتله، وكذلك يزيد حاول يقتله، بل أن الله عز وجل له إرادة أنه ابن الإمام الباقر كان معه، وكان عمر الإمام الباقر 3 سنوات طفل يعني، فإني ما عفوا عن الأطفال. عبد الله الرضيع اللي قتل على أيدي الإمام وحامله كان عمره أشهر، ما كان كمل السنين، مع ذلك قتلوه. لكن لله تعالى إرادة في بقاء نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيه الإمام زين العابدين وابنه الإمام الباقر. توفي الإمام الباقر بسنة 114 للهجرة، يعني أواخر الدولة الأموية، فمعاش 57 سنة. الأئمة بشكل عام ما عمروا، ما في إلا الإمام الصادق عليه السلام اللي لحى 68 أو 69 سنة أو وصل إلى 70، والبقية الإمام علي عليه السلام عاش 63، والبقية كلهم تحت 60. الإمام الحسين كان عمره 57 أو 58 يوم كربلاء، هو 57 بس بقول 58 لأنه ما طلع 61. الإمام الجواد صلوات الله عليه استشهد، كان بيقولوا 25، بأقصر روايات بيقول 28 أو 29 سنة، يعني كان الشباب يروح. والإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اختفى كان عمره 5 سنوات. عاصر الإمام الباقر الدولة الأموية، دولة الفجور والظلم ودولة الضغط على أهل البيت سلام الله عليه. لما بنقول دولة الفجور أنا ما بقصد خصوص الحكام، لا، بل عموم إلا من عصم الله إلا المؤمنين وأولي الألباب. لكن أغلب المجتمع الإسلامي بالعصر الأموي صار في فساد كثير. طبعا تختلف كمان نسبة الفساد، ما بنقول إنه كل الشعب الإسلامي ترك الدين وكفر، لا، إنما ضعف التدين، ضعف الإيمان، صارت الصلاة كان شيء روتين لا بيقدم ولا بيأخر. العلاقة مع ربنا عز وجل كان علاقة ضعيفة جدا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان شبه معدوم، ما حدا بيسترجع يحكي كلمة. الانتشار الغنى والرقص والخمر والزنا والمسائل هذه انتشرت بشكل فظيع، والسبب فيها انه فساد الحكام. طيب بدي اقول لكم فتوى موجوده بكتب الفقه، واللي بده يشوفها، لما انا بقول لكم اللي بده ما بشوفش حدا ثاني يوم بيجي بيقول لي انا بدي بكره حدا يدلفن لي او يجي لعندي لفرجيكم الفتاوى اللي موجوده بكتب الفقه. طبعا نحن بريئين من القصه، لكن في كتب موجوده فيها الفتاوى. الفتاوى بتقول اذا واحد اجرى عقد زواج على امه، كتب كتاب على امه وزنى بها، الحكم الشرعي عنده انه لا يقام عليه الحد، ما بيتعاقب. ليش؟ قال لانه كتب كتاب. طب لو جينا نفتش عن القصة، هذه فتوى مش طبيعية. حدا بيكتب كتاب على أمه، وحدا بيجني بأمه، إذا زنى بأمه كانوا في كتب كتاب، والله 100 كتاب، والله 1000 كتاب، شو يعني؟ هذا زاني بمحرم، هذا عليه أصعب أنواع العقوبات. مع الأسف بيجي بيقول لك إنه هذا المفتي بيقول لك إنه معلش ماشي الحال، اسمحوا له. ليه؟ مفتي شو اللي بيخليه يحمل ضميره حتى يفتي فتوى من النوم؟ السبب انه بعض الحكام هكانوا، في حكام يعني السلاطين خلفاء من غير شر، كان الزنا منتشر عندهم حتى بالمحارم، بامه باخته بعمته بخاله ببنته، مش مشكله يعني، كان موجود. اذا الفساد يبدا بالسلطه وينتهي بعمل الشعب. ولذلك المثل الشائع من قديم الزمن بيقولوا الناس على دين ملوكهم. لما الملوك والسلطات تكون فاسدة الناس بدها تلحق تتساهل، الناس أقرب للشيطان منها إلى الله عز وجل. هي حقيقة لازم نعرف، لأن الناس كانت فاسدة بذلك الظرف. طيب الإمام زين العابدين صلى الله عليه عاش أول 20 سنة بعد كربلاء، كانت سنوات مرة جدا بسبب الضغط عليه من الحكومات، وبسبب أنه هو خرج من معركة شاف أبوه وأخته وأولاد عمه وعمومته ذبحوا قدامه. مش عملية سهلة بيقدر ينساها بسرعة. لذلك عاش الفترة الأولى من حياته فترة عذاب والصعوبة، رغم هذا كان يقوم بدوره، بس قام بدوره غطى دوره بالدعاء، يفوت على المسجد النبوي، يفوت على الكعبة الشريفة، أو يدخل البيوت، أو حتى يمكن قدام بيته أو في بيته يدعي الله، لكن بتمنى دوره صحيح السجادية تقروها بوعي، مش ريعة سريعة، لا، روها وشوفوا ليه الإمام زين العابدين عليه هيك. كان من خلال الدعاء عم بيربي المجتمع إنه يصير آدمي من الدعاء. عمل الدعاء مدرسة، علم الناس فيها كثير من الآداب والأخلاق. وأنا لا أظن ولا ما رأيت في حياتي بعد كتاب الله عز وجل كتاب فيه كنز من الأخلاق ما هو موجود بالصحيح السجلي. ياريت شبابنا بيقرأوا، نحن حاطين بكتاب الدعاء اللي أنا عامله فيه مقتطفات من الصحيح السجلي ومترجمة للفرنسية العربي والفرنسية والروسية. ابن الإمام الباقر صلى الله عليه يعني كان لقى مجموعة، بعد ما شوي راهت الأمور لقى مجموعة من الناس تلتف حوله، وكانت الدولة الأموية بزمن الإمام الباقر بدأت تتعرض لمشاكل، ف ثورات وحروب، فالتهت بمشاكلها، ما عاد قادر ان ترائي كل واحد. لذلك الامام الباقر شوي والامام الصادق اكثر كانوا مرتاحين اكثر من الائمه اللي قبلهم. الامام الباقر لما شاف انه في شويه رياحه فتح اول جامعه اسلاميه في التاريخ بالمسجد النبوي، كان خرج على يديه وعلى يدي ولده الإمام الصادق عليه السلام آلاف الطلاب، آلاف آلاف، يعني مش ألفين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، لا، آلاف مؤلفة خرجوا من عند الإمام الباقر والإمام الصادق. أنا الآن من على المنبر في يقول بكل ثقة وبشجاعة بقول الإمام الباقر هو العالم الوحيد، بغض النظر عن إمامي وأنه إمام معصوم بنظر جميع المسلمين، هو عالم، كانوا يسموه عالم وآل محمد، هو العالم الوحيد اللي يستحق أن نقول عنه محيي الدين أو محيي السنة النبوية، هو اللي أحيي الدين. إذا في إنصاف بالناس التاريخ بيسجلوا أن الإمام الباقر هو الوحيد اللي روى عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب من 50,000 حديث. 50,000 بغض الشريعة. كتبنا نحن الكتب الأربعة المعروفة بالحديث أكثرها أو كلها إلا النادر منها عن الإمام الصادق والإمام الباقر. لكن الشيعة بشكل عام يسمونهم جعفريين، يعني أتباع الإمام جعفر الصادق، لأن الإمام الصادق كان مرتاح أكثر، وإلا الواقع لازم نحن نكون أيضا مثل ما نحن جعفريين نكون باقريين تابعين للإمام الباقر، لأنه الإمام الباقر هو اللي بدأ وهو اللي تسنى له الظرف ونشر علوم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمختلف المواد، يعني مش بس أحاديث فقهية، لا، الإمام الباقر كان يعلم، كان يعلم الفلسفة، كان يعلم المناظرات، كان يعلم الفقه، يعلم تفسير القرآن، يعلم الحديث، يعلم التاريخ، يعلم العقائد، يعلم الأخلاق، جامعة بكل معنى الكلمة كان يعلمها الإمام الباقر. طيب الإمام الباقر إذا كان هيك مش هذا حرام إنه نحن ما نعرفش حتى اسمه؟ مع الأسف بهالجو نشأ مجموعة من المذاهب، مذاهب كثير، تعرف المذاهب الإسلامية مش أربعة أو خمسة أو ثمانية، الأزهر ما تعرف ثمانية، الناس بشكل عام بيقولوا خمسة، بيعتبروا الأربعة مذاهب السنة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ومذهب أهل البيت مذهب الشيعة. لكن الحقيقة لا، مذاهب المسلمين 73 مذهب، والآن لا يزال في اختراعات جديدة. أنا اليوم العصر بمجلس النساء حكيت عن المذهب الأحمدي، تسمعوا فيه؟ مع أنه موجود بدكار، المذهب الأحمدي موجود بدكار، موجود ببنجور، موجود بأفريقيا الشرقية، موجود بالهند، موجود بكل دول العالم بلا استثناء. دول بالعالم في 193 دولة بالأمم المتحدة، وبيقولوا في دولتين ثلاثة برة الأمم المتحدة، مجموع دول العالم فيها أحمديين. هؤلاء الأحمديين شو شكلهم إذا حدا سمع عنه؟ هؤلاء الأحمديين طائفة اخترعتها بريطانيا، يعني مع الشكر لبريطانيا، اخترعتها بريطانيا مثل ما الآن بريطانيا بتدعم الشيرازيين أو غيرهم، أو الناس يعني يجد عن داعش مش عارف، مذاهب تطلع. وقال الأحمديين نشأوا بالهند، بدأ وجودهم، هذا الفلان الأحمدي كان رجل هندي، هو بالأساس من قاديان من باكستان، بس لما هو كان موجود ما كان في شيء اسمه باكستان، باكستان كانت الهند، لأن باكستان انفصلت عن الهند سنة 1949 لما أنشئت الأمم المتحدة فصلوا باكستان. هذا القادياني أو الأحمدي اللي هو من قاديان من باكستان كان ساكن بالهند وعمل هالمذهب، والآن عدد أفراد المذهب 20 مليون تقريبا. اليهود يقولوا 30 مليون بالعالم خابين الدنيا، وهولي 20 مليون. هولي شو المشكلة اللي عندهم أو شو الهدف اللي عندهم؟ هدفهم كان المحافظة على الوجود البريطاني في الهند. بتعرف بريطانيا كانت مستعمرة الهند، ولحتى تبقى بريطانيا بالهند اخترعت المذهب أنه هولي مسلمين، مسلمين بيقولوا يحرم محاربة الإنجليز. فيها الآن الشيرازيين وغيره اللي بيحرموا قيام دولة إسلامية، وحرموا قيام دولة إسلامية في إيران، قالوا الخميني غلط ومش حق ومش عارف وحكي باين يعني. فهول المذاهب أنشئت، بس الشيء الحلو بالنسبة للأحمديين أو القاديانيين، هول كل علماء الفرق الإسلامية صدروا فتاوى أن هول مش مسلمين، أن دين آخر يعني مش مسلم، مثل الهندوس أو البوذيين مش مسلمين. والمملكة العربية السعودية منعت تعطيهم فيز للحج، لأنه مش مسلمين ممنوع يجوا على الحج. على أي حال في هالجو، جو الإمام الباقر سلام الله عليه، نشأ مجموعة من المذاهب، والمدارس المذهبية كان في مدارس بالفقه يعني الأحكام الشرعية، كيف بتصلي كيف بتصوم، وكان في مدارس بالعقائد، من هو الله شو صفاته وكيف يوم القيامة وكيف الجنة وكيف النار ومن هو محمد، بالعقل شغلهم بالعقائد. والفلسفة الإسلامية بشكل عام كان في مدارس كثير للفلسفة الإسلامية. في مدارس نشأت مختلفة بالآراء، كل واحد رأيه شكل، ولكن مختلفة آراء بناء على قناعات. بعطيكم مثلا أول مدرسة فكرية انتشرت خارج نطاق أهل البيت سلام الله عليهم مدرسة أبو الحسن الأشعري، اللي هو من نسل أبو موسى الأشعري اللي كان في زمن الإمام علي. أبو الحسن الأشعري اللي الآن إخواننا السنة أغلبهم من الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري كان موجود بالبصرة وفتح مدرسة له هو، وكان يعلم فيها العقائد. أبو الحسن الأشعري كان له آراء في العقيدة، في بعض طلابه ما كانوا موافقين، من جملتهم كان في طالب عنده اسمه واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء كان تلميذ عند أبو الحسن، وصلوا لمسألة العدالة، إنه هل الله عز وجل يجب أن يكون عادل ولا لا في الله يكون ظالم. أبو الحسن الأشعري قال نحن ما فينا نقول الله واجب يكون عادل، يمكن الله ما بيظلم برحمه، ولكن نحن ما فينا نقول، ما فينا نحن نصدر حكم شرعي نقول يا الله واجب لك تكون عادل. واصل ابن عطاء قال لا، ما عجبه، قال لا بالعكس، العقل يحكم بأنه الله عز وجل يستحيل عليه الظلم ويجب أن يكون عادل، لأنه هو الله خلق العدل، والله بالقرآن الكريم لعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. إذا كان الله بيلعن الظالمين معقوله يكون ظالم؟ يلعن حاله يعني. والله قال بالقرآن الكريم بآيات كثيرة إنه يا ناس يا عالم كونوا عادلين، احكموا بالقسط بالعدل، وطلب من الأنبياء أن يحكموا بالعدل لداود وغير داود، لكل الأنبياء قالوا اعدلوا. وقال بالقرآن وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، معقول هو يكون مش عادل؟ لهذا واصل ابن عطاء ما عجب الحكاية، انفصل عن أبو الحسن الأشعري وأخذ زاوية تانية بالمسجد، مسجد البصرة مسجد كبير كان، أبو الحسن كان بجهة وأخذ جهة تانية صار يعلم فيها، عمل مدرسة له. لذلك سموه المعتزلي. المعتزلي كانوا موجودين بكثرة، وبعدين انقسموا لفرقتين، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، وابن أبي الحديد اللي شرح نهج البلاغة من معتزلة بغداد، ومعتزلة بغداد كانوا من محبين أهل البيت صلى الله عليه وسلم. فنشأت المذاهب. من جملة هذه المذاهب مذهبين كتير مهمين، وإن إلهم علاقة بعاشوراء اللي نحن عم نعملها، عشان نجي نعمل ده المقدمة اللي هو صلى الله عليه وسلم، وبعدها نشوف موقف الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم. في مذهب نشأ اسمه الجبريين، وفي مذهب اسمه المرجئة أو الإرجاء. الجبر والإرجاء شو هني؟ الجبر يعني إنه نحن مجبورين نعمل كل شيء بإرادة ربنا، يعني ما فينا نعمل شيء بإرادة. يعني مثل واضح سهل هيك بدي أقوله، أنتوا الآن بهالصالة موجودين، اللي بيقولوا بالجبر بيقولوا الإنسان بيقوم بعمله غصبا عنه، مثل ما بيتنفس. يعني أنتوا جيتوا من بيوتكم لهون، جيتوا رغما عنكم مش بإرادتكم، ما حدا قرر شيء. أنتوا لبستوا بدون إرادة وطلعتوا بالسيارة بدون إرادة، وجيتوا لهون فتوا وقعدتوا بدون إرادة، وقاعدين أنتوا بدون إرادة حتى يخلص المجلس، وترجعوا على بيوتكم بدون إرادة. المرجئة على خلاف هذا، المرجئة يقولوا لا، الإنسان بإرادته، ولكن بالدنيا ممنوع إنك تحكي مع واحد غلطان، يعني عملية إلغاء للنهي عن المنكر ممنوع. أي إنسان تشوف واحد عم يسكر ممنوع تقول له أنت عم تعمل حرام. ليه؟ قال اضربه أنت، الحساب مش عليك، الحساب على الله. أرجئه يعني أجله، خليه ليملئ أيامه، ربنا بحاسبه بفوته عشان ما مشت منه ليه. ولكن بالدنيا ممنوع إنك تحاسب واحد غلطان. عجيب، إذا شفنا القاتل ما بنحاسبه، والزاني ما بنحاسبه، والسكرجي ما بنحاسبه، وليش بنحاسب ابننا إذا حكي له كلمة، ولا إذا أثر بدرسه، ولا لكن يعني هرج. الآن لو سألنا حالنا السؤال، انتبهوا لي يا شباب، لو سألنا حالنا السؤال، هؤلاء اللي قالوا بالجبر إنه الإنسان مجبور على عمله، أو اللي قالوا بالإرجاء يعني يرجع الحساب ليوم ليوم، بالدنيا ممنوع الحساب، ليه؟ هل إني لو إيه بالقرآن هيك؟ يعني في إيه بالقرآن بتقول إنه الواحد مجبور على عمله؟ أو في إيه بتقول في إيه بالقرآن بتقول إنه يا عم الدنيا ما حد يطالب حدا؟ لكن لا، إذا حكيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منين إجت؟ منين جابوها الفقهاء؟ والنبي لما بيقول لا تأمرن بالمعروف أو ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هذا الكلام اللي قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شو السبب؟ السبب بالواضح تغطي لجرائم الحكام، لأنه هذا الولد المسلم اللي عم يدخل المدرسة من 4 سنين، إذا دخل مدرسة الجبر عم يتعلم إنه الإنسان مجبور على عمله مش بإيده، إذا صلى مش بإيده بصلى، الله اللي خلاه يصلي، الله وقفه وضاه وقال له الله أكبر وركع وسجد وخلص بدون إرادة. وإذا أتى القتيل مش بإيده، لما حمل السكين وضرب الإنسان مش بإيده ولا بإرادته، وضربه غصب عنه. يعني الغلطان ما بيطالب، المرجئة نفس القصة نفس النتيجة، الغلطان ما بيطالب بالدنيا وإن كان عم يعمل حرام، بنظره عم يعمل حرام. هذه حكاية إنه الإنسان مجبور على عمله، كل شيء من الله مش من العبد، العبد ما بيعمل شيء، العمل من الله عز وجل، والعبد بيكون مجرد شاشة سينما أو شاشة تلفزيون. الآن شاشة التلفزيون لما نتفرجها نحن على مسلسل، لو شفنا واحد أوز واحد تاني وقتله، نجي نكسر الشاشة من اللي الحق عليه شيء؟ طبعا لا، مش على الشاشة، الحق على اللي أخرج الفيلم أو اللي قتل عن جد، أو اللي عم بيصوره وبعث الصورة على الشاشة عبر القناة لحتى وصلتنا نشوف شفناها. لكن شاشة التلفزيون ما إلى ذنب، هي عم بتعطي الصورة اللي عم تجيها من القناة. هولي أصحاب الجبر بيعتقدوا أنه الإنسان مجرد شاشة تلفزيون تظهر عليها الأعمال من خير أو شر، بس الله اللي عملها. الإمام علي عليه السلام يبدأ القصة بشكل عجيب وقالوا يا عمي إذا كان الإنسان بيصلي غصب عنه شو له فضله، وإذا كان المذنب بيعمل الغلط بيعمل الجريمة شو عليه عقاب، شو له ذنب؟ صار مثل بعضه يعني، كأنه الله نقى ناس يصلوا ويصوموا بروع الجنة ونقى الناس تانين بيقتلوا وبيعملوا الحرام بروع الجنة، الله نقاهم. وهذا شيء لا العقل بيقبله ولا الدين بيقبله، لكن مع الأسف هالأفكار انتشرت بين الناس. أفكار المرجئة بعرفش إذا بعد في حدا من مذاهب المسلمين الآن ماشيين على هالخط، بس أفكار الجبريين موجودة بكثرة وبكل البلاد. عندنا بلبنان مثلا، أنتم لبنانيين، عندنا بلبنان إذا واحد عمل غلطة بيقولوا يلا الله يقبله، زي ما الناس بيقولوا الله يقبله، واحد طلع على السطح وزد حاله عن السطح لتحت ومات الله يقبله. وهون بالسنغال اخواننا اهل السنغال يلا مقدم الله يقبله، نفس القصة نفس التعبير. هالكلام هذا ثمرت القناعة ان كل شيء من الله، حتى لو الجريمة هي من الله والعبادة من الله، إذا الإنسان لا على ذنب ولا له فضل. طيب هالكلام هذا ليه عم يقولوه؟ تغطي لجرائم الحكام، إنه يزيد قتل الحسين، بس يزيد قتل الحسين برأي الجبريين إنه هو ما قرر ولا قصه، حتى لما كتب مكتوب لعبيد الله بن زياد اللي يقتل الحسين ما كتبه بإرادته، كانت إيده عم تحرك لحالها هيك رغمه. الشمر لما ذبح الحسين أو محمد بن الأشعث اللي بيقولوا ذبح الحسين كأنه هذا أو ذاك أو ابن سنان، أي واحد اللي ذبح الحسين مش بإرادته ما خصه، هو كان إيده عم تتحرك بدون إرادة وذبح الحسين قطع رأسه، تغطي لجرائم الحكام. المرجئة نفس الشيء بيقولوا لا يزيد غلطان، بس نحن ما لناش حال نحكي عليه، نحن لازم نسكت يمليه بالله بحاسبه ويمكن الله يغفر له الله أعلم، هيك نظرة. لكن بالدنيا ممنوع نحكي عليه. طيب إذا ممنوع نحكي على المجرم على الغلطان عمين بنحكي له؟ نحكي على بعضنا بس، بس نتدب بعضنا البعض. هالأمور هذه الإمام الباقر صلوات الله عليه وقف ضدها بشكل قوي بشكل متين، وحاول أن يفهم الناس أن هالأفكار الغلط هذه اللي عم تنتشر بين الناس واللي الناس بتاخذها بأعجوبة بتاخذها وبتدافع عنها بدون ما يقنعوا أنهم غلطانين، ما بيقنعوا. الآن أي واحد يعمل غلط تعال أنه أنت غلطان يا حبيبي، مستحيل اللي أنعام بشغلة مستحيل أنه أنه غلطان. وهولي هيك كان النعن أنه هذا غلط، هذا تغطية جرائم الظالمين حرام ما بيجوز ما بيجوز. أنا التقيت مرة بأحد كبار العلماء، شخص كان أكبر عالم ببلده ما بده من أي دولة، التقيت أنا وياه بميشيغان في أمريكا، كنا بمؤتمر وكان هو موجود، في البعض اللي واقفين عم بيحكوا معه قالوا له يا عمي هذا الحاكم اللي عندكم الرئيس اللي عندكم ببلدكم ما عبيت اللي قتل ناس، كان يوم بدك عندهم مشكلة ببلدهم وراح قتل مش عارف كم ألف، يعني الرئيس اللي عندهم بعد جيشه قتل له 3000 شخص أو أكثر، فعم بينتقدوه يقول له أنت عالم كبير ومحترم ولك اسم بالعالم الإسلامي وأنت مقرب من الرئيس، الرئيس بيستقبلك على طول وأنت بتحبه وبتدافع عنه. قال له إيه؟ قالوا ليش انت ما بتعلن استنكارك للتصرف هذا؟ هذا قتل العالم، قتل الاف البشر. قال لهم هذا حاكم مسلم، وما دام هو ما قال قدام العالم انا كافر، نحن فيناش نحاسب. عالم كبير، اكبر عالم بدوله كبيره فيها عشرات الملايين من المسلمين، هذا رايه انه نحن ما فينا نحاسب الحاكم حتى لو قتل الاف البشر. طبعا انا عم بحكي قدامكم امور انتم مش عايشينها، لانه اجواءكم اجواء شغلكم ومعلوماتكم عن المواضيع بعيده كثير عن هالجو، لكن الحقيقه مرهب. يعني كربلاء مش انه صارت من 400 سنه، لا، نحن كل يوم عن كربلاء. اللي قالوا كل يوم من كربلاء، كل يوم من عاشوراء، كل ارض كربلاء، مش غلطانين، صح. نحن كل يوم عم نذبح الحسين بموقفنا، بسكوتنا، لما نسكت على الظلم، لما نسكت على الجريمة، لما نسكت على الحرام، نحن عم نذبح الحسين كل يوم. كل واحد بدي يختم الحديث بهذا، وان شاء الله بكره بيكون تكليف مع الاعتذار من خيل احد المسرح الشيخ محمد. بكره عفوا، كل يوم نحن بنشوف ولد من اولادنا بيعمل حرام وبنسكت، نحن عم نذبح الحسين. كل يوم مره بتشوف جوزها عم يعمل حرام وبتسكت، هي عم تذبح الحسين. كل يوم رجال بيشوف مرته عم تعمل حرام عم يذبح الحسين. اذا كل يوم عندنا نحن كربلاء وعندنا عاشوره. ولهذا انا عم بحكي هالمواضيع حتى شوي شبابنا ينتبهوا، وكبارنا كمان ينتبهوا، ويرجعوا يربوا اولادنا من جديد ويعلموهم ويعرفوهم. وهذا تأكيد للكلام اللي بقوله كل ليلة وكل عاشورة، إنه عاشورة لازم تكون مدرسة نتعلم فيها شؤون حياتنا وديننا حتى نشتغل صح. أسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق لنا ولكم وإلى البلد إن شاء الله.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.